أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن ننتقل إلى السبب الثاني لنشوء العنصر الذاتي في الاجتهاد والاستنباط، نذكر أمثلة تخطر بالبال للسبب الأول وهو تبرير الواقع. أنا ما راح أذكر الأمثلة كما هي مذكورة. مثال: قبل سنين أصدر قرضاوي فتوى أنه يجوز للمرأة إذا أسلمت، يعني الكافرة إذا أسلمت، أن تبقى في حبالة زوجها الكافر. يقول لي أنه ما راح أحد يدخل الإسلام إذا أسلمت هاي المرأة وتتفتت عائلتها وتترك زوجها، ماكو امرأة ضحي بهذه الطريقة، إذن فيجوز لها أن تبقى زوجة للكافر. حسن الترابي اللي هو تعبير بعضهم يقول خميني السودان، عنده فتاوى جريئة في مسألة الحجاب والتنازل عن بعض مواقعه وإدخال الحداثة، هذا من النماذج لتأثير الواقع. قبل سنين، كم سنة ما أدري، لما أجى أردوغان وخدعنا وزار مرجعيات وزار أمير المؤمنين، ثم حضر مجالس العزاء في تركيا ويذكر الإمام الحسين ويشيد به، فأنا سمعت من بعض شبابنا الشيعة كان يقول يا ريت تجربة العراق تصير مثل التجربة الأردوغانية مثلا. هذا يريد يبررون واقع أنه يتعامل مع الأمريكي ويتعامل كذا مثل ما أردوغان الآن، وجه إسلامي على أساس مع أنه عنده علاقات مع إسرائيل. بعض الفقهاء يقول أن المحرم من الزينة للمرأة هو الزينة التي تسمى زينة في الخارج، وأما الزينة الخفيفة التي لا تكاد تبين فيجوز للمرأة أن تخرج بمثل هذه الزينة. حقوق الإنسان وتأثيراته على كثير من الفقهاء، القبول بميثاق الأمم المتحدة، بعضهم يقول هذا نعتبره احنا مثل ما النبي صلى الله عليه وآله. نعم، يقول الآن كل البنات بهالطريقة، هذا ما جاي يأثر، يعني ايه يقول مو مؤثر، يريد يبرر الواقع الموجود، واقع بناته ويصحح الوضع الموجود. يعني هذا يقول لك لا يكاد يبين، مو ظاهر يعني هذا. التنازل عن فرض الحجاب، ما طلعوا بعض الناس كان يعني يقولون أن الحجاب إنما فرض حتى تمتاز المرأة المسلمة عن غيرها، وهذا مثل الواقع تاريخي فرض هذه المسألة، وإحنا نريد العفة والعفة اليوم موجودة. حتى أن الأمر وصل ببعضهم أن قال يجوز للمسيحي أن يتزوج المسلمة، لأن العلة ذهبت، الآن الواقع فرض شيء جديد، الواقع هو أن المسيحيين بدأوا يحترمون المسلمين، وسمح للمسلم أن يتزوج الكتابية لأنه يحترم نبيها، فالآن هذا المسيح أيضا يحترم النبي محمد صلى الله عليه وآله، فشنو المانع؟ ارتفعت العلة تغير الموضوع كذا. هذه تأثيرات الواقع، أيضا واقع التعايش. ولذلك كثير من المسلمات في لبنان تزوجن المسيحيين، وإذا ما تقدر بلبنان بعض المشايخ قالوا خلي يروحون يسوون زواج مدني خارج لبنان ويجون يسجلوا، والآن هم لبنان سجل هذا الزواج المدني. نعم، يعني محسوب على أنا أريد أقول تأثير الواقع على الحالة الإسلامية، مو إلا مرجع السيد يسمي الممارس الباحث اليوم اللي يطرحون أفكارهم، هذول أشكال ألوان. يعني الربا الاستثماري، المرحوم شيخ شمس الدين كان يقول الآن الموجود هو نوعين من الربا، إنسان فقير محتاج إلى أن يمرر معاشه فيقترض للاستهلاك، فهذا ربا استهلاكي. وأما الشركات العظمى والكبرى عندما تقترض من البنوك وتعطي فوائد فهي ديك مساهمة في خلق هذه الثروة، فهذا ربا استنتاجي أو ربا استثماري لا مانع منه، الممنوع هو الربا الاستهلاكي. وإعطاء العذر للحكام في موقفهم من الكيان الغاصب. الشيخ سأل منه هذا، هو نفس هذا المفتي كان يقول أنا لا ألقى الله وأنا في نفسي وأحمل في نفسي شيء على الحكام، الحكام لهم عذرهم، هاي الصلح ويا إسرائيل والمهادنة وعدم الحرب وكذا، ذولا لهم. ونفس هذا الشيخ كان يقول لا جهاد ابتدائي لا في عصر الظهور ولا في عصر الغيبة، فضلا عن عصر الغيبة أصلا ماكو شيء بالإسلام اسمه عصر الجهاد ابتدائي، وإنما كل دفاع، الدين دين ودعوة ودين كلمة، أما الجهاد وتفتح البلدان بالجهاد وبالقوة، يقول هذا كلام غير سليم، هذا من تأثيرات الواقع. الآن مشايخ عندنا، وهذا من يبدأ بهالفكر يجوز بكرة من يصير مجتهد هم نفس الكلام، يقول لك شنو يعني دولة إسلامية؟ شنو الدولة الإسلامية؟ فكرة الدولة الإسلامية شيلوها، ونموذج لدولة إسلامية يذكرون مثلا السعودية يعتبروها دولة إسلامية، دول الباحثين السنة، السودان يعتبروها دولة إسلامية، وإيران أيضا دولة إسلامية، فيسمون إيران دولة مذهبية يعني قائمة على أساس مذهب مثل وطائفة، بينما هي مستوعبة اليهودي والنصراني والسني ومستوعبة الجميع، ويسموها مع ذلك دولة مذهبية. يقول لك شنو المشروع اللي عندكم للإسلام؟ ماكو مشروع دولة إسلامية، هذا شؤون الإمام الحجة عجل الله فرجه، واقع دولة إسلامية والسعي لها وقيام دولة. وحتى أن بعض المرجعيات الكبرى في تاريخنا الشيعي لما يسأل عن نظام حكم ما هو كان يقول أنه لا يوجد في النصوص نوع نظام محدد، نظام جمهوري ملكي مزج بينهما ماكو، فنحن نختار ما هو الأفضل. معناه ما مطروح هذا الفكرة سابقا، مشروع الدولة الإسلامية، بينما الفقهاء عندما يجون إلى باب الولايات يقولون أن أي فرصة يعطيها الظالم للفقيه أن يكون قاضي أن يكون حاكم في مجال معين فليقبل ويعتبرها للإمام الحجة عجل الله فرجه، هذا مو شؤون هذا الحاكم، وإنما هي فرصة يأخذها. فبعضهم يقول ماكو دولة إسلامية تركوها، هذا من شؤون الإمام الحجة، من تأثيرات الواقع ومرارة الواقع. بعضهم يقول احنا ما نحتاج إلى إسلاميين ولا نحتاج إلى، احنا نحتاج إلى ناس يخدمون البلد، يعني خدمة البلد مع مراعاة مشروع إسلامي، يقول خدمة البلد ما عنده فكرة فما عنده مانع يتعاون مع أعداء الإسلام، الكل هذا ماكو واحد معين، الكل ما عنده مانع يتعاون مع أعداء الإسلام حتى يصعد مشروع السياسي، ما يخلي المشروع الديني قبل المشروع السياسي. وهذا على خلاف الشعارات اللي كان يطرحها السيد الخميني لما يقول سياستنا عبادة وعبادتنا سياسة، هذين كلهن أمثلة للرضوخ مثلا الاقتصاد العالمي الآن، ما أسماء الشهيد الصدر وذكرنا في هذا ما تقدم الحيل اللي كان يحللون بها الربا، ما ينظرون إلى الربا وتأثيرات الاجتماعية، تأثيرات فردية، فإذا هو يجيز ده هذا ويجيز ده هذا، بالنتيجة المجتمع كله يشتغل ربا. أكثر من جمعة خطباء جمعة في كربلاء وذولا مثلون مرجعية يتحدثون عن انتشار الربا في العراق، صار ربا اجتماعي بعد، يجي واحد على قرض راح القرض بعد الحسن يقول له أبيعك، وكان السيد الخوئي والسيد الشهيد باقر الصدر ما يعتقدون أن هذا بيع، هذا جاي يقترض، ما تقش مرة أنت تقول له بيع وينول بيع، القضية مو بالنية الزائفة والنية اللي غير المقصود، النية حقيقية، مثل واحد قال أنا راح أنوي 10 أيام وراح أسافر، ليش؟ قال مو أنتوا تقولون أنوي الإقامة فأنا أنوي الإقامة، بناه هو يعني شيء يتكلم به يتلفظ وتنتهي، مو إرادة حقيقية. هذا السبب الأول وهو تبرير الواقع. السبب الثاني هو دمج الناس ضمن إطار خاص. ما الفرق بين هذا السبب والسبب الأول اللي هو تبرير الواقع؟ السيد يقول قد يكون دمج الناس ضمن إطار خاص ناشئ من الواقع، يعني هذا الإطار فرضه الواقع، قد يكون. يعني في لبنان مثلا صار هجوم على أحد العلماء في قم، قالوا له أنت ليش ما تريد دولة إسلامية في لبنان؟ قال أنا ما أريد دولة إسلامية، أنا 40 سنة أحمل مشنقتي أحمل كذا حتى أقتل في سبيل الله، أنا ما أريد دولة إسلامية، بس أنتوا واقع العالمي يسمح لبنان يصير بها دولة إسلامية؟ هي هذه دولة طائفية من نشأت، مو المسلمين بس يقدرون يحكمون، دولة إسلامية بأي مكان بناكم شعار يعني صير دولة إسلامية. فاللي بلبنان الآن ما يفكر بدولة إسلامية، لأن ما الإطار مو مسموح له، يعني ينشأ من واقع إلى أن يغير الناس، كل الناس باتجاه الاعتقاد بالإسلام، المسيح يكون يرضى أنه الإسلام يحكم، الدرزي يرضى، وغيره وغيره، صير اتفاقيات، لأنه للكل هو دولة طائفية، يعني واضح حتى الجنسية يكتبون بها أنه أنت من أي ديانة، فكيف يحكم الإسلام وكيف يحكم المسيحي؟ ما يصير دولة دينية، ما يصير، وإنما هي لمجموعة الطوائف. فقد يكون النظر إلى النص من إطار خاص ناشئ بسبب الواقع، الواقع هو يفرض إطار على الباحث، وقد يكون لا، الواقع على خلاف ما يعتقده المجتهد، هو بدأ يفكر بطريقة ذاتية وانتهى إلى نتائج غريبة عن الواقع، بس هو اجتهادات خاصة، فيفرض إطار معين ونصوص يقرأها ضمن هذا الإطار، مو بسبب أن الواقع هو هذا. راح يذكر السيد أمثلة بعضها تنسجم مع الواقع، بعضها لا تنسجم مع الواقع. إذن الفرق بين هذا السبب والسبب الأول هو أن الأول الشخص الممارس هناك يذهب إلى النص لا ليتركه، وإنما يطوعه لهدفه، فهو بتعبير الشهيد الصدر يستغل النص ولا يستدل به، ذاك يتصرف بالنص. بينما الثاني من يدمج النص ضمن إطار خاص هو يذهب إلى النصوص التي تخدم إطاره، وأما النص اللي ما ينسجم معه يتركه، لا يتعامل معه، مو يطوعه، وإنما يذهب إلى النصوص الخاصة التي تدخل في إطاره، فيأخذ النصوص التي تنسجم مع إطاره. التصرف إذن مختلف، ذاك يتصرف في النص ويؤوله ويطوعه ويفعل به ما يشاء إلى أن يجعله مبرر للواقع، فيقول الربا جائز والربا الحرام هو الأضعاف المضاعفة، إذن يا فلاحين أخذوا من مصارف الإصلاح الزراعي ومشوا أموركم وكذا، هذا جائز لأنه الحرام هو، فيجي إلى النص طوعه. بينما الثاني يقول السيد لا، هو يترك هذا النص ويذهب إلى نصوص أخرى فيدمجها ضمن إطار معين، لأن يجد أن هذا النص مو متواع مع هذا الإطار فيتركه فيذهب إلى نصوص أخرى. إذن الطريقة في التعامل تختلف، السبب يختلف والطريقة في التعامل تختلف. وأيضا ذكر السيد الشهيد 3 أمثلة. المثال الأول الفقيه المجدد الباحث اللي السيد الشهيد يشيد به كثيرا، وكان يقول أن هذا هو الذي فتح باب الاجتهاد بعد أن وقف حوالي 100 عام بعد الشيخ الطوسي، ابن إدريس. ابن إدريس يتحدث عن نص، يذكر هذا النص أن مالك الأرض إذا عطلها تؤخذ، يأخذها ولي الأمر ويعطيها لمن يزرعها ويستثمرها، فهو يقول الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية فإنها تخالف الأصول والأدلة العقلية. الآن هذا تبرير واقع، ما ذكر واقع، ما قال الواقع يفرض علي كذا وكذا، وإنما قال الأصول والأدلة العقلية. بالنسبة إلى المصطلح، من نقول أدلة عقلية اليوم، إما أدلة عقلية مثلا عقل تجريبي أو عقل أولي، مو قياس مثلا أو غيره، أو يقصد ما تعارف عليه العقلاء، هم مرات يسموه دليل عقلي، يعني بناء العقلاء وسيرة العقلاء، ما موضح. ابن إدريس وقته ما كانت هذه المصطلحات كلش واضحة، فهو يقول الأصول والأدلة العقلية تتنافى أن هذا المالك للأرض تؤخذ منه هذه الأرض وتعطى للآخرين، هذا ضد يعني الملكية الخاصة، ملكية مقدسة. والأصول العقلية تقول أن الإنسان يتصرف بماله كيف يشاء، يعطل هذا المال، مثل واحد عنده قطعة أرض كلهم بنوا وهو ما يرضى يبني، يجي الحاكم يقول له أنت مو باني، تعال خلي الآخر يبنيها، ما يقول لك هذا خلاف الأصول العقلية. سيد الشهيد يسأل يقول أي أصل عقلي هذا اللي يمنع المشرع اللي هو المالك الحقيقي، هو منه اللي يجعل الملكية مالك الحقيقي، وهذه علاقات فرضتها الأعراف أو قبلها الشرع مثلا، تعبير الطباطبة لاعتبارات العقلائية، فبالنتيجة قدسية الملكية ودرجة هذه القدسية تأتي ممن يمنح هذه الملكية. يعني اليوم في بريطانيا أكو منطقة قريبة على السنتر المركز، هذه لا تباع إلا لمدة 25 سنة، البيوت اللي بيها والشقق والكذا 25 سنة مثل المساطحة، ما يريدون واحد يستبد بيها ويبقى باستمرار، هي للاستثمار كانوا بس يطو مدى طويل 25 سنة. فمن حق المالك أو اللي من حقه أن يشرع، من حقه أن يحدد أن الملكية هذه بأي الحق، حق التصرف بأي درجة، هل هذه ملكية، هل هذه الملكية لها قيود أو ليس لها قيود، هذا كله لا تقنين. مو معقول احنا نقول الأصول العقلية تقول أنه هذا الحق مقدس ولا يحق لأحد أن يتصرف في هذا الحق، لو صار موجب للإضرار بالآخرين كيف؟ فهو يعتبر أن الملكية مقدسة وبدرجة كبيرة، بحيث حتى المشرع، هاي الرواية رواية جاية، هاي الرواية ما يقبلها، يعني أكو معناه ارتكاز. إحنا اليوم آيات قرآنية ما نعمل بها على ظاهرة، آيات قرآنية ليش؟ لأن عندنا ارتكاز عقلي يرفض أن الله يرى بالعين، فأي آية ظاهرها أن الله يرى يوم القيامة بالعين، وجوه يومئذ ناظرة تفحة مرتاحة إلى ربها ناظرة، نرفض إحنا نكون النظر بالعين، لأن هذا غير معقول، غير فنأول النص إلى رحمة ربها، إلى مظاهر القدرة يوم القيامة، إلى أن أولها. لماذا؟ لأنه عندنا ارتكاز. الأصول العقلائية أو العقلية عند ابن إدريس صارت قوية بدرجة صرفت بالنص، فصرفت عن يعني عمل معناه شذت هذه الرواية عنده ولا يعمل بها، ولذلك يقول الأولى عندي ترك العمل بها، ما أول الرواية وإنما ترك العمل بها، لأنها لا تنسجم مع إطار تقديس الملكية اللي هو مرتكز قوي عنده ابن إدريس. بينما السيد يقول الصحيح أن قدسية الملكية ودرجة هذه القدسية يجب أن نفهمها من النص الشرعي الصادر من مالك كل شيء ملكية حقيقية. أكو نظير لهذا في الفقه، في الأصول. في الأصول قالوا أن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي كلها معناه ترخيص في المعصية، مو لما يقول له هذا جائز وهذا جائز، لك أن تترك صلاة الظهر ولك أن تترك صلاة الجمعة، أطراف العلم الإجمالي تقع في مخالفة قطعية، فقالوا هذا معصية والترخيص في المعصية قبيح. السيد يقول، فضل الشيخ إبراهيم، نعم تعال الشيخ إبراهيم، السيد يقول المعصية هي مخالفة أمر المولى والاعتداء على حقه وحق مولويته، فلما هو يتنازل من حقه هو يقول لا حق لي في هذه الدائرة، بعد ما تصير معصية، معصية مخالفة أمر المولى والاعتداء على حقه ونزع لباس العبودية، بينما المولى يقول لك ما دام صار شك أكو موارد العلم الإجمالي له. لذلك السيد الشهيد كان يقول هناك إطلاق في رفع عن أمتي ما لا يعلمون شامل حتى لموارد العلم الإجمالي، ولكن هناك ارتكاز عقلائي أن الأغراض الترخيصية لا ترقى إلى مستوى الأغراض الإلزامية حتى لو كانت بدائرة العلم، دائرة العلم الإجمالي، فضلا عن العلم التفصيلي. فلولا هذا الارتكاز يقول لعملنا بإطلاق رفع عن أمتي ما لا يعلمون والرخص حتى في موارد العلم الإجمالي، لأن هذا مشرع هو بيده. والمولى أيضا حتى في موارد القطع التفصيلي يستطيع المولى أن يخاطب العبد فيما إذا استنبط الحكم من دليل عقلي، والمشرع يدري أن الأدلة العقلية عندما يسلكها الإنسان يقع في خطأ، فالمولى يقول هذا الحكم ما أقبله أنا، لك أن تتركه. بس أكو إيراد على هذا، أنه هذا الترخيص هل هو ظاهري أو واقعي؟ إذا كان ترخيص واقعي فالشخص راح يرى اجتمع الضدان لديه، هم وجوب هم ترخيص. وإذا كان ترخيص ظاهري فما يرد بحق هذا الإنسان لأنه ليس بشاك. فإذن أكو فذلك أن يقول المشرع أنجز عليك ما ثبت بالدليل الشرعي فقط. إذن ما ثبت بالدليل العقلي ثبت عندي بس مو منجز، المشرع ما يريد يقبله. بهالطريقة يحول القطع الطريق إلى قطع موضوعي. بهذه الطريقة السيد كان يقول الأخباريين بإمكانهم أن يطرحوا مثل هذا الفكرة بالنسبة للدليل العقلي، لكنهم لم يطرحوها. بالنتيجة المشرع هو يحدد أنه له حق ليس له حق، هذا الملكية مقدسة أو ليست بمقدسة، هذه الأمور بيد المشرع. والصحيح أن قدسية الملكية ودرجة هذه القدسية يجب أن نفهمها من النص الشرعي الصادر من مالك كل شيء ملكية حقيقية. إذن نحن أمام فقيه وضع أمامه إطار يقدس الملكية، وسوف يعرض عن أي نص لا يتعامل مع الملكية الخاصة بشكل يحددها مع التحديد يعني. ويستغرب السيد الشهيد من ابن إدريس عن هذا الرأي، فيقول يستغرب ويستغرب السيد الشهيد من ابن إدريس فيقول أي دليل عقلي على قدسية الملكية بدرجة تمنع عن الأخذ بالنص التشريعي الآن في الذكر؟ يقول له سيدي نحن لدينا ارتكاز ودليل عقلي يمنعنا من أن نقول أن الله يرى بالعين. ذاك حكم عقلي قطعي، ذاك عقلنا ما يتحمل أن الإنسان يرى بعينه ما ليس بجسم. هذه مسألة، الله ليس بجسم. لكن هل وصلت عند ابن إدريس هذا الوصول العقلائي لقدسية الملكية بحيث المشرع ما يدخل على ملك الحقيقي فيقول هذه الأرض لمن يستثمرها لمن يعمرها؟ هذا الرجل ما جاء يعمرها، أعطوها لمن يعمرها، أنا ما أعطيكم الأرض، أنتم خلفاء في الأرض لإعمارها واستعمركم فيها، يعني جعلكم للإعمار استفعال، طلب منكم الإعمار، إعمار الأرض. فيقول السيد أين هذا الأصل العقلي اللي يمنع المشرع من أن يتصرف في ملكية؟ وهل الملكية الخاصة إلا علاقة اجتماعية بين الفرد والمال؟ والعلاقة الاجتماعية افتراض واعتبار يشرعه المجتمع أو أي مشرع آخر لتحقيق غرض معين. السيد الشهيد عنده بحث مفصل بعنوان شبكة العلاقات، شبكة الملكيات والحقوق، هذا موجود في مقالات تأسيسية، محاضرات أو مقالات، محاضرات تأسيسية، هناك بحث مفصل. فالسيد يعتبر أن الإنسان قد يملك نفسه ملكية حقيقية، لكن بالنسبة للمال اعتبارات، أكيد له اعتبار اجتماعي له اعتبار شرعي. بالنتيجة المشرع وهو خالق الأرض زين جعل علاقة للإنسان بالأرض، ولذلك احنا ذكرنا في العام الماضي أن الأرض لا تملك ملكية خاصة إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يسلم أهل الأرض عليها فتكون مملوكة لهم بالملكية الخاصة. الحالة الثانية أن يعقد ولي الأمر الشرعي صلحا مع كفار، مع مشركين، مع محاربين، ومن بنود الصلح أن تكون الأرض مملوكة ملكية خاصة، وإلا الباقي كلها لو أرض ملكية عامة مثل الأراضي العراق وإيران ومصر والشام، أراضي مفتوحة بالقوة، العامر منها بشريا يكون المن لعموم المسلمين، وإحنا منهم، إحنا ما نملك هذه ملكية خاصة ولا نورثها بعنوان ملكية خاصة، وإنما استمرار للاستفادة وحق الاستفادة زين. والأرض العامرة طبيعيا مو بشريا هذه للدولة أو للإمام، والميتة الأرض الموات واضح أنه الإمام، ولكن الإمام في عصر هو يتصرف، فقال من أحيا أرضا فهو أولى بها. بعضهم يفسرها ملكية، بعضهم، والسيد الشهيد أصلا لا يعتقد بأن الأرض تملك الأرض الموات وإنما هي تبقى لصاحبها. وهل الملكية الخاصة إلا علاقة اجتماعية بين الفرد والمال، والعلاقة الاجتماعية افتراض واعتبار يشرعه المجتمع أو أي مشرع آخر لتحقيق غرض معين، فهو لا يدخل في نطاق البحث العقلي المجرد ولا العقل التجريبي؟ فلما قال العقل، والسيد الشهيدي حاسب أن ندرس من مصطلحات اليوم، إيه من يقول الأصول العقلية، ما صار يعتقد بمثل هذا التفصيل ابن إدريس. بعضهم قال أليس انتزاع المال